Mexican, Mr. Jeff Dugatkin, Noir Dugatkin, Mr. Jeff Kudi, Matia Kudi-Montan, Dr. Kalsomi, Matia Kudi-Montan, الفكر هناك ثلاث تقريحات في كيفية تناول الفكر بالمفاهيم الحياتية المتجددة لدى الإنسان. الفكر العقلاني والفكر التوجيهي هناك اطروحات ثلاث تبين لنا كيفية تناول الفقه بالمسائل الحياتية المتجددة المتغيرة. الاطروحات الاولى هي الفقه العقلاني. ما معنى هذه الاطروحة؟ هذه الأطروحة تفصل بين قسمين من الفقه، فقه العبادات وفقه المعاملات. فقه العبادات فقه الصوم والصلاة والحج، هذا فقه العبادات. فقه المعاملات هي الفقه الذي يرسم سوق الإنسان وتجارة الإنسان وبنك الإنسان، المعاملات البنكية والتجارية من الإيجار والبيع والمضاربة والشركة والإيداع والاستثمار وما أشبه ذلك، هذا فقه المعاملات. الاطروحة الفقهية تقول لفقه العبادات مصدر ولفقه المعاملات مصدر آخر. فقه العبادات نأخذه من النصوص من القرآن والسنة، السنة النبوية أو السنة المعصومية، يعني أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فقه العبادات نأخذه من النصوص، فكل فصل النص في مجال فقه العبادات. أما فقه المعاملات فنعتمد فيه على العقل. العقل هو الذي يرسم لنا فقه المعاملات، هو الذي يرسم لنا تفاصيل فقه المعاملات. فمصدر فقه المعاملات هو العقل. نقول بخلقة العقل في مجال فقه المعاملات. لماذا هذا التفصيل بين فقه العبادات وفقه المعاملات؟ أطراح هذه الأطروحة يطرحون دليلين على هذا التفصيل. الدليل الأول أننا نلاحظ أن القرآن الكريم وضع مساحة كبيرة للعقل. العقل له مساحة كبيرة في القرآن الكريم. تلاحظ أن القرآن الكريم اعتمد على العقل في إثبات أصول الدين، في إثبات أصول الإسلام. القرآن عندما يطرح مسألة وجود الله يطرحها بطريقة عقلية يعتمد فيها على حركة العقل. أرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أرأيتم ما تعرفون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني يطرح التوحيد طرحا عقلانيا. عندما يأتي القرآن الكريم للنبوة يطرحها طرح عقلاني. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يطرح مسألة المعاد مسألة عقلانية. قال من يحيي
يبقى مثلهم فلا وهو الخلاق العليم. إذن نحر القرآن يستخدم لغة العقل في إثبات الحقائق في إثبات أصول الإيمان.
نلاحظ أن القرآن الكريم يركز على حركة العقل دائما. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نلاحظ أن القرآن الكريم يذكر حركة العقل. تبشر عبادي الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
إذن القرآن الكريم وضع مساحة كبيرة للعقل، وهذا ما أخبر عنه الرسول محمد. أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أثير وبك أعاقب.
إذا كان هذا الحجم، إذا كان القرآن الكريم قد أعطى هذا الحجم المعنوي للعقل واعتمد عليه في إثبات العقائد،
فكيف لا نعتمد عليه في مجال الفقه؟ وهل الفقه أشد من العقائد؟
إذا كان القرآن الكريم قد اعتمد على العقل كمصدر أساس في إثبات العقيدة،
فكيف لا يعتمد عليه كمصدر أساس في باقي الأحكام وفي مجال رسم حركة المعاملات لدى الإنسان المسلم؟ لا إشكال بأن الفقه ليس أكبر من العقيدة، يعني المجال الفقهي ليس أشد خطورة من المجال العقائدي. فإذا كان العقل معتمدا في المجال العقائدي، فكيف لا يكون معتمدا في المجال الفقهي؟ إذن الفقه العقل صاحب السلطة في مجال فقه المعاملات. هذا الدليل الأول.
الدليل الثاني، نحن لماذا نفصل بين العبادات والمعاملات؟ فلنقل العقل هو صاحب السلطة وهو مصدر التشريع حتى في العبادات. لماذا نقول هو صاحب السلطة وهو مصدر التشريع في المعاملات فقط؟
لأن أسس المعاملات تختلف عن أسس
العبادات. أسس العبادات أسس غيبية لا يصل إليها. مثلا عندما تقرأ قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ملاكات روحية، فليس للعقل مسرح في اكتشاف فقه العبادات وفي اكتشاف أحكام العبادات. لذلك نقول العقل ليست له سلطة، ليس مصدرا للتشريع في مجال العبادات، لأن أسسها أسس غيبية، أسس ملكوتية لا يستطيع العقل يصل إليها، ولكن له السلطة المطلقة وهو مصدر التشريع في بابل. معاملات لما؟ لأن إطلاق المعاملات الاجتماعية معروفة. مثلا لماذا الإسلام حرم القمار؟ معروف، لأن القمار مخاطرة بالأمراض، مخاطرة بالشروة. الإسلام حرم القمار لأنه مخاطرة بالثروات البشرية. لماذا الإسلام مثلا حرم الغش؟ حرم الغش لأنه طريق لجلب المال من دون جهد ولا عمل. إذا في النتيجة قصة المعاملات قصص واضحة، قصص المعاملات قصص اجتماعية، وبما أنها قصص اجتماعية فالعقل يمكن أن يصل إليها، يمكن للعقل أن يحدد المصالح الاجتماعية والمفاسد الاجتماعية، وعلى أساس هذا التحديد يمكن للعقل أن يصل إلى الأحكام الشرعية التي ترسم حركة المعاملات. فالعقل هو مصدر التشريع في باب المعاملات، لأنه قادر على إدراك أسس المعاملات، وقادر على تحديد المصالح العامة والمفاسد العامة للمجتمع. هذه هي الوصيحة الأولى التي نسميها بالفقه العقلاني. انتهينا من فقه الفقه. الوصيحة الثانية: صل على محمد وآل محمد. الوصيحة الثانية: تحاول أن توفق بين فرقة العقل وفرقة النظر، بين مصدر العقل ومصدر النظر. طبعا في مجال المعاملات واضح أننا في مجال العبادات نرجع إلى النظر. في المعاملات، في المعاملات يحاول أصحاب هذه الأطروحة أن يوفقوا بين المصدرين، بين العقل وبين النظر. شلون التوفيق بين المصدرين؟ هؤلاء يذكرون أصحاب الأطروحة أساسين للفقه، أساسين للاستنباط. الأساس الأول أن القرآن الكريم تعرض للمبادئ العامة ولم يتعرض للتفاصيل. القرآن الكريم ما تجي مثلا أنت تأخذ مسألة الدولار الصاروخي من القرآن، مسألة الدولار الصاروخي أشبه القرآن حتى أنه مسألة الدولار الصاروخي. القرآن ليست وظيفته التعرض للمسائل الجزئية، القرآن يستعرض المبادئ العامة، يستعرض الملاكات العامة. مثلا القرآن يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وينهون عن المنكر. وهو مبدأ الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نجي مثلا إلى القرآن الكريم يقول في مسألة الربا: فإن خفتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نفهم من هذا أن الظلم في الأموال محرم. هناك مبدأ عام في القرآن: الظلم في الأموال والمعاملات والثروات أمر محرم، لا تظلمون ولا تظلمون. هذا مبدأ عام. نجي مثلا للقرآن الكريم يقول: كي لا تكون دولة بين الأغنياء. يعني القرآن ما يريد تتحدث الثروات لدى فئة الأغنياء وتحرم الطبقة العاملة والكادحة من هذه الثروات. إذا هذا مبدأ عام في القرآن. القرآن يحارب الطبقية، يحارب أن تكون فئة رأسمالية وفئة كادحة وعاملة. القرآن يدعو لتوزيع الثروة توزيعا يتناسب مع جميع الطبقات. هذه مبادئ عامة في القرآن. القرآن لا يتعرض إلى التفاصيل، يتعرض إلى المبادئ. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني النفوذ الواردة عن أهل البيت. طبيعي تحت
أكثر إمام من الإمام علي إلى الإمام العسكري وحدعتر الإمام طلقوا الناس ورحت عليهم المسائل المختلفة. إذن المسيح تحررت للمسائل جزئية بشكل من شك بين الثلاث والأربع أرجع المسيح موجود لها عصر مثلا الربا في المعدود الربا في المقيل الربا في المرجون المسائل الجزئية تفاصيل تعرضت إليها النصوص الشريفة التفاصيل موجودة في النصوص والمبادئ العامة موجودة في القرآن بتصير على أصحاب هذه النظرية يقولون أي مسألة تطرح علينا نرجع فيها إلى النصوص والأحاديث ثم بعد أن نثبت معنى الحديث نوفق بينه وبين المبادئ العامة في القرآن فلا أعتمد على الحديث وحده وإنما لا بد من عرض مفاد الحديث عن المبادئ العامة للقرآن الكريم فإذا توافق مبادئ الحديث مع المبادئ العامة للقرآن الكريم أعينا به وإلا فلا فحينئذ نقول وفقنا بين النص وبين العقل اعتمدنا على النص لتحديد مفاده واعتمدنا على العقل في المقارنة بين مضمون النص وبين المبادئ العامة في القرآن الكريم قال أضرب أمثلة من خلالها يتضح المصير مثلا هناك مسائل تختلف طبعا فيها الفقهاء أنا على أذكرها كمثال يعني أنا الآن مثلا أقرضك 1000 ريال 1000 ريال عماني بألف ومئة أقرضك 1000 ريال نقدا تعطيني بعد سنة 1000 ومئة هذا كده أرضي حرب أولا غير أنا لو غير خليت من قرض إلى بيع غيرت الشكل بدل ما أقول أقرضك 1000 ريال بألف ومئة بعد سنة أقول أقرضك 1000 ريال بـ3000 دولار بعد سنة بدل ما أقرضك 1000 ريال بـ1100 أحول المعاملة من قرض إلى بيع أبيعك 1000 ريال مقدم بـ3000 دولار بعد سنة الثمن سلمني إياه دولار وسلمني إياه بعد سنة يجون ديك معاملة قرض وهذه معاملة بيع هل يجوز سلمتك 1000 ريال واستلمت فائدة بعد سنة أيضا هنا بعتك 1000 ريال واستلمت فائدة بعد سنة فالروح واحدة المضمون شنو واحد إنما الصيغة تختلف تلك قرض وهذه بيع هل يجوز بعض الفقهاء يقول يجوز بين الفستان عند جائز المعاملة تحويل القرض إلى بيع مع اختلاف العملة جائز ما ضمانه لا تقرض حرام هذا بيع حلال حل الله البيع وحرم الربا اختلاف صيغة المعاملة مع أن الروح واحدة النتيجة واحدة لكن يقول لا هذا بيع هذا قرض هذا حرام هذا حلال زين مثلا انا ابيعك كيلو رز كيلو رز هندي بكيلو ونص امريكي مين هم رز لكن انا ابيعك كيلو رز هندي هندي احسن زين ابيع الكيلو مثلا، احنا اول عندنا احسن في العنبر العراقي مثلا، هذا عندنا احسن رز كان في الازمنه السابقه، انا ابيع الكيلو رز عنبر عراقي بكيلو ونص بسمتي. هذا يجوز لأن الرز من المكيل والمفاضلة في المكيل ربا محرم، كيلو كيلو ونص ربا محرم. زين هذا نسميه فقه توزيعي. الفقه التوزيعي هو عبارة عن الاعتماد على النص لا وحده بل معا عقل، بمعنى أن العقل يقوم بعملية مقارنة بين مفاد النص وبين المبادئ العامة المستقاة من القرآن الكريم، فلا يفتي على طبق النص إلا إذا انسجم مع المبادئ العامة في القرآن الكريم. هذه أصيحة ثانية في الفقه، وهي الفقه التوجيهي، شرحناها بشكل واضح. صل على محمد وآل بما أنه خلقنا فمقتضى خالقيته مولويته، بما أنه الخالق إذن هو المولى، فالعقل وحده يحكم بوجود إطاعة المولى تبارك وتعالى في جميع الحركات والسكنات. يعني يجب على الإنسان عقلا أن يرجع في تفاصيل حياته كلها إلى الله تبارك وتعالى، مقتضى مولويته تعالى أن ترجع إليه في تمام تفاصيل حياته، كما يستفاد هذا من بعض الآيات القرآنية، مثلا قوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني، بما أنه فطرني إذن أنا أعبده، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. إذن هناك حكم عقلي في وجود طاعة المولى عز وجل في تمام تفاصيل الحياة، فإن له حق الطاعة لأن له المولوية الواضحة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو نحن نرجع إلى الله في كل التفاصيل، لكن هل الله يحكم في جميع التفاصيل؟ أو هناك مجال مساحة فراغ؟ يعني هل أن الله عبأ المساحات كلها بالأحكام؟ فأبعدنا في مجال العقل، لأن المساحات كلها مشغولة. الله تبارك وتعالى منع جميع المساحات بالأحكام، وما ترك مساحة للعقل، ما ترك مساحة فراغ ينطلق بها العقل. هل أن الله تبارك وتعالى منع جميع المساحات وجميع الحقول بالأحكام الشرعية بحيث لم يبقى للعقل مجال في أن يتحرك؟ أصحاب أبي بكر يقولون نعم، هناك روايات تدل عندنا على أن المساحات مملوءة. إن لله كما وردت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن لله في كل واقعة حكمة. نزولي من المنبر له حكم، نومي له حكم، أكلي له حكم، معاملتي لها حكم، شرائي بيعي. إن لله في كل واقعة حكمة، يعني ما ترك مجالا ولا واقعة
إلا وشرع فيها حكما. والرسول صلى الله عليه وآله أكمل لوح التشريع اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وسلم الرسول لوح التشريع للإمام علي عليه السلام والإمام علي إلى أولاده فقال صلى الله عليه وآله
بعد أن
يدخل بها طبعا إذا دخل بها عن تمهيد السمع
I'm gonna make you mine.
خير. إذن فبالنتيجة هي أحكام تعبدية فليست انتقاصا من الرجل ولا انتقاصا مجرد أحكام تعبدية. وإلا المرأة لها الشأن الكبير أن ضرب الله بها المثل في القرآن الكريم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا من امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة التي أعطنت أرضا في مثل للنضال كل منهما مثل للذين آمنوا ضربه القرآن الكريم. وهكذا توالة النكاح التي سجلن أرقامهن وعناوينهن على صفحة التاريخ. خير نساء العالمين أربعة آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت
قليلة تريد أن أراه
توجهت إلى المدينة نادت السلام عليك يا
Oh, Mitch, këtu për fundon emisionin e sot. Ju rëkutojmë se ju mund të na shkruani në adresën postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBSTER@irir.com. Duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën kohë.
Oh,